بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الواجي رحمه الله، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، إمام أبو داود هو سليمان بن أشعث ابن بشير السنجستاني، ويقال ابن بشر. قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني الخلال المكي، كان حافظا، وقد أكثر مسلم من تخريج حديثه، وهو ممن أجاب في الفتنة، فتنة القرآن. ولهذا لم يصفه الإمام أحمد بشيء. أنا ذكر عن الإمام أحمد على أنه صاحب علم، قال لا أعلم ذلك. فقال عبد الله كان يقول أنه كان يلازم يزيد بن هارون، قال ما رأيته، لكنه حديثه تدل على حفظه، وقد أثنى عليه جماعة من أهل العلم ومنهم ابن معين. قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر الحافظ حافظ أهل اليمن، وكان قد رحل إليه، يقال أنه أكثر من رحل إليه، أي من العلماء، ورحل إليه أئمة ذلك الزمان، أحمد وابن معين وعلي بن مديني وإسحاق وإبراهيم وغيرهم كثير من أئمة الحفظ وأئمة العلم، وأيضا كان طلابة للعلم، له مشايخ كثر، وأئمة المذاهب أكثرهم مشايخ، مالك معنى سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد، وهؤلاء كلهم أئمة السنة في ذلك الزمان. ولهذا قيل له من أين جئت بمذهب أو جئت بالتشيع وأئمتك أئمة سنة، أنا من أين جاء لك هذا التشيع وأنت قد درست عند مالك والأوزاعي والثوري والليث، هؤلاء أئمة سنة، فكيف جاءك هذا التشيع؟ فقال غرني سمت جعفر بن سليمان الضبعي. جعفر بن سليمان كان عنده تشيع أو في تشيع، وكان ذا سمت، أنا ذا سمت حسن، فقال غرني سمته، فتأثر عبد الرزاق بالتشيع بسبب جعفر بن سليمان، وهذا مما يدل على أن الدراسة عندها البدع تؤثر، دراسة عندها البدع تؤثر على الشخص ولو لم يكن مثله. أنا ناهيك أنه فقط يتساهل في هذه البدع، هذا تأثر يعتبر. فلهذا حذر العلماء من الدراسة عندها البدع إلا لما اضطر إليه الإنسان، أو إذا كان ليس هناك تعلق بهذا العلم، مثل أهل الحديث كانوا يأخذون من بعض أهل البدع أو ممن يقول ببعض البدع فيأخذون عنه الحديث، كما قال الذهبي لنا حديثه وعليه بدعته. ولهذا أخذ بعض أهل العلم من بعض من رمي بالبدعة كعبد الرزاق، ولهذا عبد الرزاق إنما حصل له هذا الأمر في آخر حياته، وإلا كان في بداية أمره كان أو في لما كان يأتيه الأئمة كان على السنة ويظهر السنة وهو كذلك. ولهذا لما قيل لابن معين كيف أخذت عن عبد الرزاق وهو وأنت تعرف ما هو عليه، فقال لو كفر عبد الرزاق ما رددنا حديثه، قال لو كفر عبد الرزاق ما رددنا حديثه. وهذا من باب فقط أنه كان ثقة وحافظ، لا معنى كلامه أننا أخذنا حديثه لما كان متقيا وكان أيضا على السنة وكان حافظا، وأما تغيره فيما بعد لا يضرنا. أنا لو كفر ما ضرنا هذا، لأننا أخذنا حديثه في وقت السلم ووقت السنة. لكن عبد الرزاق تأثره لم يكن كثيرا، صحيح أنه خرجت منه بعض الكلمات التي لا ينبغي أن تخرج من رجل سني، لكن لعله قالها في وقت معنى مثلا وقت مثلا أراد أن يبين شيئا. أحيانا الإنسان يذكر بعض الأشياء ينتبه لأمر ويذهب عليه أمر آخر. فعبد الرزاق لما كان يحدث بحديث عمر رضي الله عنه لما قال لعلي قال جئتني تريد ميراث زوجتك أو ميراث صهرك، وقال العباس جئتني تريد ميراث ابن أخيك، فأخذ هذا عبد الرزاق في هذا لعله أراد تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تعظيما لرسول الله ومحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا الواقع، أراد أن يبين الواقع في الحديث. أنت الآن تريد، يقول لعلي تريد ميراث معناه صهرة، وأنت يا عباس تريد ميراث ابن أخيك، معنى هذا هو الواقع. أراد أن يبين الواقع رضي الله عنه. فعبد الرزاق في هذا الموقف ذكر كلمة ما كان ينبغي أن يذكرها في عمر رضي الله عنه. فالمهم أن أحيانا الإنسان يتذكر شيء آخر وينسى أمورا أخرى، لكن هذا قد يكون مما في نفسه أيضا، تأثير النفس له دور في هذا، عن البدعة التي حصلت له أو دخول التشيع في نفسه يحصل منه هذا الأمر. قال أخبرنا عبد الرزاق، وإلا لما جاءه عمرو بن عبيد وجده في البصرة فقال له يا عبد الرزاق أريد أن أكلمك، فقال والله قد سمعت أنك على بدع وما أريد أن أسمع منك. قال أكلمك قليلا. قال رحمه الله كلمته المشهورة، قال رحمه الله إن القلوب رقيقة وليس الدين لمن غلب، أو قال أقصد الشبه خطافة وليس الدين لمن غلب. الشبه خطافة وليس الدين لمن غلب، ليس الذي يغلب في المناظرة ويغلب في المجادلة أنه صاحب دين صاحب حق. لا، أحيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، أنا بعض الناس أعطي بيانا وسحرا في الكلام فيبطل الحق ويحق الباطل، معناه يجعل الباطل حقا بكلامه عند السامعين. فكان كذلك والناس أيضا كذلك كما يحصل. فلهذا قال الشبه خطافة وليس الدين لمن غلب. قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أنبأنا معمر وهو أبو عروة اليماني البصري، أصله من البصرة ونزل اليمن وتزوج في اليمن وجلس. قال عن إسماعيل بن أمية، وهو إسماعيل بن أمية بن الأشدق، والأشدق هو عمرو بن سعيد بن سعيد بن العاص الأموي المكي، وإسماعيل بن أمية كان حافظا حفاظ الحديث وكان من أهل مكة، وهو ابن عم موسى أيوب بن موسى الأموي، وهو ابن الأشدق، معنى جده الأشدق، الأشدق عمرو بن سعيد كان أميرا لبعض ولاة بني أمية، كان أميرا في مكة، وهو الذي دخل عنده عايد بن عمرو، وهو حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: إن شر الرعاء الحطمة، إن شر الرعاء القساة على رعيتهم، شر الرعاء الحطمة، أن سواء كان هذه القسوة من إمام للمسلمين أو حتى من أبن لأبنائه، فشر الرعاء الحطمة. وقال عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة، وهو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة أمه كلبية بخلاف إبراهيم وكذلك أيضا حميد بن عبد الرحمن إبراهيم، أيضا أمه ما ثقفية أخت عثمان بن عفان من الأم، فعثمان خال حميد وخال إبراهيم، وأما أبو سلمة فأمه كلبية بني كلب، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف إليهم داعيا يدعوهم إلى الخير وإلى الإسلام، ومكث فيهم فترة وتزوج منهم، وكانت هذه الكلبية هي أم أبي سلمة. قال عن أبي سعيد قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب. فقال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر به. وعبد بن حميد هو أبو محمد الكشي ويقال الكجي. طيب، هذا الحديث فيه عدة مسائل. فيه أولا اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلازم الاعتكاف خاصة في رمضان، وهذه الحادثة حصلت أيضا في رمضان، والاعتكاف سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتركها عليه الصلاة والسلام إلا سنة واحدة، لما أراد أن يعتكف وجد خيام في المسجد فقال: لمن هذه الخيام؟ قالوا: لأزواجك. فقال: البر يردنا، أنا هل هذا لأجل البر أو لأجل المنافسة فقط؟ فقال: البر أردنا. فلم يعتكف تلك السنة، وقضاها عليه الصلاة والسلام في شوال، فدل على ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام للاعتكاف. والمراد بالاعتكاف هو المكوث في المسجد، لكن اختلفوا في مدته، أنا كم مدة للاعتكاف، متى يسمى اعتكاف؟ فمنهم من قال ولو لحظة، منهم من قال يوم وليلة، ومنهم من قال أكثر. والمشهور عند الشافعية أنه ولو لحظة، لهذا تجد في بعض المساجد: نويت أن أعتكف في هذا المسجد المبارك، أنا كلما دخلت مسجد ما معنى أنك اعتكفت، وهذا ليس صحيحا. فالاعتكاف غالبا هو المكث، والمكث لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف أقل من يوم أو ليلة. أيضا في هذا الحديث فيه أن الإنسان إذا كان في مسجد لا ينبغي له أن يجهر بالقراءة، لا ينبغي أن يجهر بالقراءة، إلا إن كان للتعليم يعلم ناس، وأما إن كان يقرأ وحده أو يسمع أو كذا فلا يجهر بالقرآن. وليس هذا من باب أنه ليس معنى المراد أنه لا يقرأ بصوت، لا يقرأ بصوت، لكن ليس المراد أنه يجهر حتى يسمع الناس صوته يدوي في المسجد، فهذا خطأ. فالواحد إذا أراد أن يقرأ يقرأ بصوت يسمع نفسه، يسمع نفسه، إن كان عنده مسمع يسمع أيضا من يسمعه، أما أنه يرفع صوته يسمعه من عند الأبواب بل يسمعه من هو خارج المسجد، وهذا خطأ. أولا يشوش على من في المسجد بقراءته، وأيضا رفع الصوت بالقراءة غالبا قد يدخله الرياء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد: الإصرار بالقرآن كالإصرار بالصدقة، الإصرار بالقرآن كالإصرار بالصدقة. الإصرار بالصدقة هو الأفضل، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تؤتوها الفقراء وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. معناه إذا أعطيت الصدقة وإن كان فيها شيء من الجهر فهي خير، لكن أفضل منها أن تكون بخفاء. ورجل تصدق بيمينه بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فالأفضل في الصدقة هو الإخفاء، لكن أحيانا في بعض المواضع يكون فيها الجهر أفضل. وهكذا القرآن الأصل فيه هو أنه يسمع نفسه بالقراءة حتى لا يدخله الرياء وكذا، إلا ما جاء في الشرع بالجهر به كما في الصلاة، صلاة الجهرية، أو لأجل مثلا يقرأ الناس أو يسمع الناس قراءته، معنى يقرئهم القرآن، أو لأجل مثلا في حلقة قراءة ما في شيء، لكن يقرأ وحده ثم يرفع صوته بالقرآن فهذا خطأ. يرفع صوته يشوش على الناس، لكن إذا كان مثلا ليس هناك من يوجد أو لا يوجد أحد في المسجد أو في بيته أو في الطريق فهذا ما في شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا لما رأى رفع بعض الناس القرآن بأصواتهم بالقرآن كشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه. وأيضا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل كان لأجل أن الإنسان يحتاج إلى الجهر بالقراءة في صلاة الليل حتى لا يغشاه النوم فيجهر، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجهر لكن لا يؤذي الناس ولا يؤذي النائمين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قراءة لا توقظ النائم. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على أبي بكر فرآه يخفض صوته، ومر على عمر فرآه يرفع صوته، فلما أصبح عنده فقال: يا أبي بكر قد مررت عليك فرأيتك تخفض صوتك بالقرآن، فلو رفعت. قال لعمر: اخفض شيئا. دل على أن الإنسان لا يرفع صوته كثيرا ولا أيضا يخفض صوته، لأن في صلاة الليل يحتاج إلى رفع الصوت لأجل كما قلنا لا يصيبه النوم، لا يغشاه تغشاه النوم، فإذا رفع صوته تجد أنه ينتبه أكثر. فلهذا في القراءة أحيانا إذا رفع الصوت لا بأس بها، لكن لا يكون فيه تشويش على الناس. حتى الآن بعض العلماء تجد أنه يعارض مسألة الصلاة في الميكروفونات، معناها من أعظم العلل التي يذكرونها أنها تشويش، وهذا صحيح، خاصة تشويش في المساجد القريبة. الآن بعض في المدن تجد بعض المساجد متقاربة، وتجد أيضا سماعاتهم قوية جدا، هذا يسمع صوت هذا وهذا يسمع صوت هذا. في بعض المساجد هذا يقول آمين مع المسجد الآخر، ومعنى بعضهم تجده يسرح في الصلاة، فإذا سمع ولا الضالين قال آمين، وهذا إمامه يقرأ لازال، وبعضهم يركع قبل إمامه لما يسمع الركوع. وهذا يحصل كثيرا في المساجد المتقاربة، وهذا كله من التشويش. فلهذا منع بعض أهل العلم الشيخ الألباني وغيره الصلاة بالميكروفونات حتى لا يشوش، معنى من العلل التي ذكروا أنها التشويش. لكن إذا انتفت هذه العلة إن شاء الله ما في شيء. وأيضا أحيانا هذه العلة حتى تكون في تشويش على الناس في البيوت، أنا بعضهم مثلا يصلي الليل وهناك من يصلي في بيته من النساء وحتى الرجال مثلا صلاة الليل، فيشوش على الناس بالقراءة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كلكم مناج ربه، هذا يناجي ربه بقراءته، وذاك يناجي ربه أيضا بقراءته وكذلك بدعائه. فلا ينبغي أن يؤذي أحدكم الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يؤذين بعضكم بعضا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجهر بالقراءة من أجل التشويش. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ كان بعض من خلفه يقرأ أيضا معه، فقال: من كان يقرأ معي بعدما انتهى من الصلاة؟ فإني رأيت أني أخالجها. وفي رواية: مالي، قلت مالي أو من هذا الذي يخالجني القراءة؟ وجاء في رواية: ينازعني القراءة، ينازعني القراءة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم تأذى من صوت هذا القارئ الذي يرفع صوته. فقال: من كان قارئا فليقرأ بأم القرآن أو ليسكت. فخلاصة هذا الحديث أن الإنسان يراعي مسألة رفع الصوت. الآن حتى في التسميع في حلقات القرآن تجد بعضهم يرفع صوته كثيرا يشوش على الآخرين الذين يقرؤون. أنا المسجد عندنا متقارب، حلقات كثيرة، فلهذا لا ينبغي أن يرفع صوته يشوش على الآخرين الذين يسمعون، فيحاول أنه يرفع صوته حتى يسمع فقط المدرس الذي عنده الذي أو المستمع له، ولا ينبغي له أن يرفع صوته كثيرا، لأن بعض طلبة العلم تجد أنه تعود على رفع الصوت، فإذا قرأ كأنه وحده في المسجد. أحيانا حتى لما تدخل المسجد تجد ضجة كبيرة في المسجد، معنى ضجة أكثرها في القراءة إن شاء الله، لكن هذا برفع الصوت، لأجل رفع الصوت كثيرا تحصل هذه الضجة. أنا تدخل تقول: إيش أصحاب المسجد كلهم يتكلمون؟ لكن بعض تجد أنهم أكثرهم يقرؤون لكن يرفعون أصواتهم بالقراءة، وهذا لا ينبغي. إذا كان في بيتي ما في شيء، إذا كان هناك في بيتي يرفع صوته ما بدا له، لكن لا يشوش أيضا على من يصلي من أهل بيته. فمعنى الإنسان ينتبه لمثل هذه الأشياء. صحيح هو في عبادة وفي طاعة، لكن ينتبه للأمور الأخرى، فقد يؤذي غيره دون أن يشعر، يؤذي غيره دون أن يشعر، والأذية لا تجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القرآن. وقال: في الصلاة. وهذا الحديث حمله بعض أهل العلم في الصلاة، وحمله بعضهم على العموم، والظاهر أنه على العموم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في صلاة، وأيضا كذلك أن التشويش هذا يحصل في الصلاة وفي غير الصلاة، التشويش بالقراءة يحصل في الصلاة وغير الصلاة، لكن غالبا ما يكون في الصلاة أكثر، لأن الإنسان في الصلاة كأنه ينازع شيء من الشيطان ومن غير الشيطان، يحرص على أن يخرجه من الصلاة. ويأتي صاحبنا مثلا هذا الذي يريد أن يتدبر الآيات فيجد أن هناك من يشغله، يرفع صوته بالقرآن فينشغل معه، فهذا أيضا خطأ. فلهذا يحرص المسلم على أنه إذا قرأ القرآن لا يرفع صوته، إلا إذا كان مثلا كما قلنا أصحاب المسجد أرادوا منه أن يرفع صوته لأجل أن يسمعوا القرآن، مثل ما كان يفعل الصحابة. كان عمر رضي الله عنه يأمر عبد الله بن قيس أبا موسى أن يرفع صوته بالقرآن ويستمعون له. وأيضا مثل الذي يستمع إلى شريط قرآن في مسجلة أو كذا، فهذا ما في شيء. لكن أيضا حتى في مسألة المسجلات، لأن أحيانا أيضا يحصل التساهل في هذا الباب، يعني يرفع صوته بالقرآن وبالمسجل، وتجد بعض أهله يصلي أيضا يرفع صوته بالمسجل حتى إلى آخر إلى بيت جيرانه، تجد مثلا يصلون أو يريدون هدوء أو كذا يريدون ينامون، وهو يفتح المسجل بالصوت العالي، هذا خطأ. إذا كان ما في أحد يتأذى ما في شيء، فالقرآن أفضل شيء يسمع، وهو من أعظم الكلام، هو كلام الله جل وعلا. لكن إذا كان سيحصل فيه تأذي لأحد، معنى لأجل التشويش أو لأجل مثلا الأذية من أجل النوم وغيره، فينتبه الإنسان أنه يؤذي غيره أو يؤذي مسلم بمثل هذه الأشياء. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.